بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وقال محمد بن بشار: حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: يعني روي مرفوعا كما ترى وموقوفا، الذي رواه مرفوعا أحمد بن يونس قال حدثنا من أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به مرفوعا، وأوقفه محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد عن سعيد المقبري. ننظر كلام الحافظ، قال: هكذا رواه ابن أبي ذئب مرفوعا، ابن أبي ذئب رواه عن سعيد مرفوعا، وأدخل عبد الحميد بن جعفر بين سعيد وأبي هريرة، رجلا ولم يرفعه، وابن أبي ذئب أتقن من عبد الحميد وأعرف بحديث المقبري منه، فروايته هي المعتمدة، المرفوع أصح من الموقوف. وعقبه البخاري بطريق عبد الحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القولين، لا مانع أن يكون مرفوعا وموقوفا أيضا، فلعله كان عند سعيد عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة موقوفا على ما رواه عنه عبد الحميد، وكان عنده عن أبي هريرة بغير واسطة مرفوعة، إذ وجدت عند كل من روايتين عن سعيد زيادة، ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع، لأن الراوي قد ينشط فيسند ولا ينشط فيقف. كلام طيب، إن كان لا بد من الترجيح فترجيح المرفوع، وإلا المرفوع صحيح والموقوف صحيح. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله. وقال الآخر مثله، فقال: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. تقدم بيانه أن تولية من حرص على الإمارة لا يكون الحريص عليها موفقا فيها، ربما وكل إلى نفسه وإلى مطالبه وإلى تطلعاته، فليكن الشخص مستندا إلى عون الله سبحانه وتعالى راجيا ذلك منه سبحانه، مستمدا عون الله، وقوله إنكم ستحرصون على الإمارة هذا من دلائل نبوته، وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام الحرص على الإمارة، بل تقاتلوا عليها في كثير من البلدان والأزمان. وقوله وستكون ندامة يوم القيامة، أي الإمارة في حق هذا الحريص عليها بشدة ندامة في حقه يوم القيامة، ندامة لأنه إذا لم يعن عليها مع حرصه عليها وخذل فيها وصار يعمل فيها بغير توفيق فهي غاية الندامة. يدخل تحت حديث قاضيا في الجنة وقاضيا في الجنة وقاضيا في النار في حق من لم يعن، الذي في النار هو الذي لم يعن عليها والذي لم يوفق لها. وقوله فنعم المرضعة وبئست الفاطمة مثل عظيم، يعني كونه يحرص عليها ويستفيد منها في الدنيا ويبني ويحصل له الحشم والأعوان وذهب القاضي ودخل القاضي وما إلى ذلك، أيضا عاقبة أمره يوم القيامة خسرى فيفطم له بأسوأ حال وربما في الدنيا، ويا لها من نكسة على القاضي أن يكون قاضيا ربما دخله في اليوم كذا كذا من الأموال له ولمن حوله وغير ذلك من الأبهات حول القضاء والهدايا والرشايا. والوسائط من القرب والبعد، ثم إذا عزل وإذا به ليس أحد حوله وما معه إلا المال الذي قد لفلفه. كان الشيخ يقول بعضهم يكون قاضيا حوله كذا وكذا، ربما إذا عزل يرجع يأخذ زنبيله يذهب السوق يتكذب مفرده، وفعلا ما عاد له شأن. ثم ماذا ينفع الإنسان إذا كانت المرضعة مغدقة والفاطمة مهلكة؟ عند الفطام عذاب الله، يخرج من الدنيا هذا بحالة بئيسة، فمهما حصل له من الإغداق في الدنيا ينساه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فماذا ينفع الإنسان إغداق المال عليه ومرضعته في هذه الدنيا من متاعه وأمواله؟ كل من عليها فان، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ليس لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأمضيت أو لبست فأبليت أو تصدقت، نعم أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، هذا ولو كان حلالا فما بالك إذا كان من حرام. بئست المرضعة وبئست الفاطمة كلها، سيكون المرضع وإن أغدق فيها لكنه دعاؤه غير مجاب وحالته بئيسة وعليه النكد، لأن الأكل المال الحرام في نظره مغدق على صاحبه، إلا أنه له أضرار حتى في الدنيا أضرار كثيرة وبلا بركة. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ومن الأحكام الشرعية والسياسة الشرعية أن لا يولى الحريص عليها، لأنه إذا ولي الحريص عليها غير مظنة العدل وغير مظنة الزهد والعفة والصيانة في سائر الأمور، ربما يكون قصده دنيا. هذا من حيث العموم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخير وأخير، ولكن من حيث الجملة في حق من لم يعصمه الله عز وجل يعني من الناس. قال رحمه الله: قال الداودي: نعم المرضعة في الدنيا وبئست الفاطمة أي بعد الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره: نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال وإنفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره، وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة. تنبيه: ألحقت التاء في بئست دون نعمة، والحكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثا جواز الإلحاق وتركه، نعمة وبئست، نعمة وبئست. فوقع التفنن في هذا الحديث بحسب ذلك. وقال الطيبي: إنما لم يلحقها بنعمة لأن المرضعة مستعارة للإمارة وتأنيثها غير حقيقي، فترك إلحاق التاء بها وإلحاقها بئس نظرا إلى كون الإمارة حينئذ داهية. قال: وإنما أتى بالتاء في الفاطمة والمرضعة إشارة إلى تصوير تين كالحالتين المتجددتين في الإرضاع والفطام. ولا من حرص عليها تقدم. وفي الحديث أن الذي يناله المتولي من النعماء والسراء دون ما يناله من البأساء والضراء حتى وإن ولي. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل. عدة أبيات في المنظومة، منظومة الوردي فيما يتعلق بالقاضي ونصح القاضي. إما بالعزل في الدنيا فيصير خاملا، وإما بالمؤاخذة في الآخرة وذلك أشد، نسأل الله العفو. قال القاضي البيضاوي: فلا ينبغي لعاقل أن يفرح بلذة يعقبها حسرات. قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك، ووجه النداء ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها، لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته. قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. قلت: وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من الحصول بالطلب أو بغير طلب، بل في التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطي بغير سؤال لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه. وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه، وتولية القضاء على الإمام فرض عين وعلى القاضي فرض كفاية إذا كان هناك غيره. ملخص جميل، ملخص طيب على هذه المسألة ذكرناها بالأمس وهو تكرر الآن. ما أجمل التواضع في كل شيء، والسكينة والتماس عون الله سبحانه وتعالى. والتدافع على أمور الدنيا هذا باب هلكة. وعلى ذلك أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. قرأنا حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى في هذا الباب في أن ولي الأمر لا يولي من حرص على الإمارة، وإن ولاه مع حرصه على ذلك الجانب وتلك الإمارة وتلك الوظيفة فإنه ربما ولى غير كفء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل متى الساعة، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أي أن هذا من علامة الساعة أن يوضع الرجل غير الكفء في غير المناسب في المكان المناسب، غير المناسب في مكان غير مناسبته. ضع لك نجار، أو ضع لك كذلك أيضا مهندس، أو ضع لك كذا، ضعه في غير عمله، مفتيا مثلا، فلا يصلح هذا. الصانع صانع، والقاضي قاضي، وهكذا. قد جعل الله لكل شيء قدرا، فوضع الرجل المناسب في المكان المناسب أمر فيه توفيق، وأمر فيه توفير، وأمر فيه على المسلمين خير كثير. وأما عدم التحري فيضر. قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب يذكرون. فيما رأينا من بعض الفقهاء وبعض المشايخ يذكرون هذه القصة، أن توم الحكيم كان لا علم له بالأحكام فوضع قاضيا، وهو ليس بقاضي ولا يحسن القضاء، ومن ذلك تسلط على إباحة الفروج وعلى كذلك يعني وضع الأحكام في غير مواضعها، فقالوا على لسانه هذه البيتين على أنه جاهل مركب. الحمار جاهل بسيط أسهل منه، يعني جهل توم الحكيم أشد أكبر. إلى هنا وفقكم الله.